بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الخامس من لقاءات شرح كتاب إتمام الدراية لقراء النقاية للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى وعفى عنه. قال رحمه الله: وما ورد في الكتاب والسنة من المشكل من الصفات نؤمن بظاهره وننزه عن حقيقته، كأنها وننزهه. نعم، نؤمن بظاهره وننزهه عن حقيقته، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ويبقى وجه ربك ولتصنع على عيني، يد الله فوق أيديهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء، رواه مسلم. ثم نفوض معناه المراد إليه تعالى، ثم نفوض معناه المراد إليه تعالى كما هو مذهب السلف وهو أسلم، أو نؤول كما هو مذهب الخلف، فنؤول في الآيات الاستواء بالاستيلاء، والوجه بالذات، والعين باللطف، واليد بالقدرة. والمراد بالحديث أن قلوب العباد كلها بالنسبة إلى قدرته تعالى شيء يسير يصرفه كيف يشاء، كما يقلب الواحد من عباده اليسير بين أصبعين من أصابعه. هذه الجملة من كلامه إنما يتحدث فيها عن صفات الله تبارك وتعالى التي وردت في القرآن الكريم. إحنا في البداية قلنا إن صفات الله عز وجل تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، صحيح؟ فمنها صفات تتعلق بذاته تبارك وتعالى، وصفات تتعلق بإيه؟ تتعلق بأفعاله عز وجل. وتكلمنا في مجموعة من الصفات، قلنا إن الشيخ حصر فيها أسماء صفات الله تبارك وتعالى، وحصر الكلام فيها واكتفى بهذا، وهي صفات الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام. نعم، في سبع صفات. وقلنا بأن الصفات لا تتوقف عند هذه السبعة، بل هي زيادة وليس لها عدد محدود. إذا جاءنا من النصوص ما هو فوقه قلنا برده، لا، إنما نؤمن بكل ما ورد به نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما ورد عن الله تبارك وتعالى من صفة ذاتية قبلناها، وما ورد من صفة فعلية أيضا قبلناها وآمنا بها. الصفات الذاتية معناها إيه؟ معناها الصفات الملازمة لذات الله تبارك وتعالى، لا تنفك عنها ولا تنفصل عنها بحال من الأحوال، مثل صفة الحياة لا يمكن أن يكون الله تبارك وتعالى حيا في وقت وليس حيا في وقت آخر، مثل صفة القيومية أنه تبارك وتعالى قائم بنفسه غير محتاج إلى أحد، صفة القدرة، صفة السمع، صفة البصر، وهكذا. تمام. وهناك صفات فعلية، الصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بفعله تبارك وتعالى، صفات فعل بمعنى أن الله عز وجل يفعلها متى شاء بإرادته عز وجل، لكن هي ليست ملازمة لذاته عز وجل. فمثلا صفة الإيه، صفة الخلق، هو يخلق تبارك وتعالى، يخلق متى يشاء ويعدم متى يشاء، فهذه إيه؟ صفة، صفة فعل. صفة المجيء، وجاء ربك، صفة النزول، ينزل ربنا، صفة الاستواء، على العرش استوى، كل هذه صفات أفعال. صفات الأفعال معناها أنها صفات اختيارية ترجع إلى الإيه؟ إلى الإرادة، يختار الله تبارك وتعالى في أي وقت شاء أن يفعل هذا أو أن يفعل هذا، مثل صفة الرحمة، صفة الرضا، وصفة الغضب، يرضى ويغضب تبارك وتعالى، فهذا كله صفات إيه؟ صفات أفعال. نعم، قد تكون في وقت دون وقت بخلاف الإيه؟ بخلاف الصفات الذاتية. نعم، ولا تتوقف هذه الصفات عند عدد كما قلنا، فلا هي 7 ولا هي 13 ولا هي 20، تمام، إنما هي إيه؟ إنما هي كثيرة، كل آية ورد فيها صفة أو كل حديث ورد فيه صفة لله تبارك وتعالى، أو كل اسم من أسماء الله هو يدل على صفة، كل اسم يدل على إيه؟ يدل على صفة. وهذا مما نحتاج إن إحنا نتفهمه ونتعرفه. فأسماء الله تبارك وتعالى هو تدل على ذات الله، أسماء الله تدل على إيه؟ تدل على ذات الله عز وجل، وأيضا تدل على صفة كمال قائمة بالله عز وجل. فالاسم يدل على إيه؟ يدل على اسم وصفة. يدل على اسم وإيه؟ وصفة. مثل صفة الحكيم تدل على أن الله تبارك وتعالى اسمه الحكيم وصفته الحكمة. اسم الله العليم يدل على أن الله هو العليم ومن صفاته العلم. اسم الله تبارك وتعالى السميع البصير يدل على اسم الله السميع، اسم الله البصير، وعلى صفة السمع وصفة البصر، وهي صفة إيه؟ كمال لله تبارك وتعالى. طيب، الصفات إذا كانت هذه هي الأسماء، طيب الصفات، الصفات هي صفة للذات، يعني نعت ننعت به ربنا تبارك وتعالى، وهو نعت كامل، يعني نعوت الإيه؟ نعوت الكمال. صفات الله معناها نعوت الكمال القائمة بذات الله تعالى، اللي احنا قلنا عليها الآن، الحكمة والعلم والسمع والبصر، الحكمة والعلم والسمع والإيه؟ والبصر. إذن هنا فالاسم يدل على شيئين، وأما الصفة فتدل على شيء واحد. الاسم يدل على الاسم والصفة، والصفة تدل على أمر واحد وهي الصفة، وهي الإيه؟ الصفة. نعم، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. ليه؟ إن كما قلنا إن من صفات الله تبارك وتعالى ما هو ذاتي وما هو فعلي، فإن صفات الله الفعلية لا يشتق منها لله تبارك وتعالى أسماء، لا يشتق لله منها أسماء. فمثلا يثبت لله الاستواء والنزول والمجيء وكل هذه الأشياء التي ثبت بها القرآن والسنة، ولا يشتق منها أسماء، فلا نقول المستوي والجائي والنازل، وهذه ليست أسماء لله تبارك وتعالى. إذن فباب الصفات أوسع من باب الإيه؟ أوسع من باب الأسماء. ليس لنا أن نشتق من هذه الصفات أسماء لله، تمام؟ أما الأسماء فكل اسم منها بيدل على إيه؟ صفة. فمثلا الرحمة يبقى يدل على الرحمة، تمام؟ يدل على الإيه؟ على الرحمة. من صفات الله تبارك وتعالى ما يتعلق بأفعاله، من صفات الله ما يتعلق بأفعاله، زي الفرح، إن ربي غضب اليوم غضبا شديدا، ده الغضب. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان في فلات على بعير وقد أضله، تمام؟ أثبت لله صفة الفرح. الضحك، تمام؟ هل الضحك ثبت؟ ثبت، نعم. يضحك ربنا تبارك وتعالى لإيه؟ لرجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة، تمام؟ الحديث. فكل هذه إيه؟ أثبتت. طب إذا كانت الصفات تتعلق بأفعال الله، أفعال الله لا منتهى لها، أفعال الله لا منتهى لها، فيبقى باب الصفات أوسع من باب الإيه؟ أوسع من باب الأسماء. إذن فقد عرفنا الآن أن الأسماء، أن الأسماء، أسماء الله تبارك وتعالى غير صفاته، بينهما فرق، وأن الصفات فيها ما هي صفات ذات، وفيها ما هي صفات إيه؟ ما فيها صفات أفعال، تمام؟ فيها صفات ملازمة لا تنفك، وفيها صفات إيه؟ صفات اختيارية تحصل متى إيه؟ شاء الله كانت، ومتى شاء لا تكون، تمام؟ فهذه إيه؟ هذه الصفات. وقلنا بأن الصفات لا تحد بعدد من الأعداد، فلا هي صفات مثلا 7 ولا 13 ولا 20. كذلك صفات الله عز وجل نؤمن بكل ما ورد في القرآن الكريم. كيف نؤمن به؟ كيف نؤمن به؟ قلنا في الحياة أننا نؤمن بالحياة، وقلنا في الكلام والسمع والبصر إننا نؤمن بها، ولم يؤولها الشيخ إلى معنى آخر، لما ترك الحياة هي الحياة، وترك السمع هو السمع، والبصر هو البصر، والكلام هو الكلام، والإرادة هي الإرادة، والقدرة هي القدرة. ثم جاء ليتكلم في نوع جديد ويقول صفات الله تبارك وتعالى التي وردت في الكتاب والسنة من المشكل، من المشكل يعني من المتشابه، من المتشابه. نحن عندنا القرآن والسنة نوعان، محكم ومتشابه، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران، قال عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فقسم الله تبارك وتعالى آيات القرآن إلى متشابهات وإلى محكمات. متشابه هنا يساوي المشكل، الذي ذكر الشيخ بلفظ المشكل هو الذي عبر عنه القرآن بلفظ الإيه؟ المتشابه، هو المقابل للمحكم. فما معنى المتشابه وما معنى الإيه؟ المحكم. ما معنى المتشابه الذي هو قال عنه هنا مشكل؟ متشابه هي الآيات التي وردت في القرآن الكريم تحتمل عدة أوجه، لها أكثر من معنى، لها أكثر من إيه؟ من معنى. وهي آيات، معنى ذلك أننا لن نفهم منها هي وحدها معنى، إنما سنحتاج إلى آيات أخرى توضح لنا المعنى المراد من هذه الآيات، أو حديثة عن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أي هذه المعاني هو المعنى الإيه؟ المقصود. فإذن هي لا تستقل بتفهيم معناها بنفسها، إنما تحتاج في بيانها إلى إيه؟ شيء إيه؟ آخر. نرجعها للمحكمات حتى نفهمها عشان يتضح الإيه؟ المعنى والمراد منها. هذا المتشابه أو المشكل له أكثر من معنى. وأما المحكم واضح لا لبس فيه ولا غموض فيه، لا يحتمل إلا معنى واحد، لا يحتمل إلا إيه؟
معنى واحد.
إلا معنى واحد. فهذا معنى المتشابه وهذا معنى الإيه؟ هل في القرآن الكريم متشابه؟ نعم، نص القرآن يقول هذا. السؤال، هل صفات الله تبارك وتعالى الواردة في القرآن الكريم من المتشابه؟ هل في الصفات، صفات الله عز وجل الموجودة في القرآن، هي من المشكل أم أنها من المحكم؟ إذا قلنا بأن صفات الله تبارك وتعالى من المحكم أخطأنا، وإذا قلنا إنها من المتشابه أخطأنا، ذلك أنه ليس عندنا نص يقول هذا، ليس عندنا نص من كتاب الله تبارك وتعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقول بهذا الإطلاق، وإلا كنا قلنا به. إنما نحن تبع لما في القرآن الكريم ولما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا اللفظ طالما لم يرد بهذا الحكم بنصه فنحن أيضا لا نسلم به، إنما نسأل ما المقصود، ما المقصود من كلمة هل صفات الله تبارك وتعالى من المحكم أو من المتشابه؟ ما معنى صفات الله من المتشابه؟ قل نقصد إن معنى هذه الصفات من المتشابه. قل وماذا أيضا؟ أقول وكيفية هذه الصفات من المتشابه؟ نقول لا، أما المعنى فليس من المتشابه، وأما الكيفية نعم من المتشابه، لأن الله تبارك وتعالى بين لنا الأول ولم يبين لنا الثاني، فطالما بين لنا الأول وأوضحه، يعني أوضح لنا معاني هذه الصفات وبين لنا المراد منها والمقصود منها، فلم تبقى من الإيه؟ لم تبقى من المتشابه. ولكن الله عز وجل أخفى عنا الكيفية وأبهمها عنا ولم يوضحها لنا، فتبقى من المتشابه. إذن فهنا السؤال يحتمل معنيين، تشابه هنا تشابه المعنى أم تشابه الإيه؟ أم تشابه الكيفية. فأنا هنا حينما أؤمن بسمع الله تبارك وتعالى، السمع معروف أنه يسمع، طب كيف يسمع؟ لا أعرف. تمام، لا أعرف كيف يسمع. وهناك أسأل كذلك، استوى، ما معنى استوى؟ معروف الاستواء، لغة العرب تقول الاستواء معناه العلو، معناه الصعود، يبقى علا وارتفع وصعد، معروف العلو. كيف؟ هذا هو ما قال فيه القرآن الكريم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تمام، إذا الكيف هنا مجهول. ومن ثم قال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى لما سئل هو وغيره من أئمة السلف عن مسألة الاستواء، قيل يا إمام كيف استوى الله على العرش؟ أو ما هو الاستواء؟ ها، كيف الرحمن على العرش استوى؟ قال الاستواء غير مجهول، يعني الاستواء معلوم، الاستواء إيه؟ معلوم، يعني معلوم المعنى. والكيف غير معقول، لا يمكن أن يعقله الإنسان، ولذلك لم يخبرنا الله به واستأثر تبارك وتعالى بعلمه. تمام، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا به في القرآن، الإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، لأنه لم يسأل عنه من سبق، أما وقد سألت فهذا الجواب، وهو إيه؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول. إذن فأفدنا هنا إيه؟ أفدنا هنا 3 فوائد. تمام، الأولى إثبات الصفات من غير تأويل، لم يقل له الاستواء بمعنى كذا وحاله على معنى آخر غير لفظ الكلمة، لا، أحاله على المعنى الذي تعنيه الكلمة، يعني قال له الاستواء معلوم، يعني خاطب الله تبارك وتعالى به عربا كما خاطب بسائر القرآن، فكما تفهم غير الاستواء في القرآن فافهم الاستواء أيضا، كله بنفس الإيه؟ المعاني التي خاطب الله تبارك وتعالى بها القوم اللي هو ايه؟ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. فاذا جئت تسالني عن كلمه يريد الله، قد سمع الله الرحمن على العرش استوى، ساحيلك في الجميع الى ايه؟ الى لغه العرب. السمع معروف ما هو السمع، البصر معروف ما هو البصر، لكن كيف هو؟ الاستواء معلوم ما هو الاستواء؟ يقولون العلو ويقولون الارتفاع ويقولون الصعود، الصعود تمام. طيب كيف؟ أنت لم تقل لي كيف في السمع ولا كيف في البصر، كذلك لا كيف في الإيه؟ لا كيف في الاستواء. وكذلك سائر الصفات التي وردت عن الله تبارك وتعالى، صفات الفعل، ينزل ربنا وجاء ربك تجري بأعيننا، كل هذه الصفات التي وردت لله تبارك وتعالى في هذه الآيات كلها وفي هذه الأحاديث كلها، الشيخ هنا جعلها من المشكل وليس الأمر كذلك، ليست الصفات من المشكل. كلام الإمام مالك يقول لنا أول فائدة إن احنا نثبت صفات الله تبارك وتعالى كما هي من غير تأويل. الثاني أننا نفوض كيفيتها، إذا نحن نعلم المعنى وأما الكيفية فنفوضها لله تبارك وتعالى. كيف هذه؟ كيف لم يخبرنا الله تبارك وتعالى بها واستأثر عز وجل بها؟ هناك من الأسماء وكذلك من الأعمال وكذلك من المعاني ما استأثر الله تبارك وتعالى به، كما قال عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هناك من الإيه؟ هناك من الأشياء ما استأثر الله تبارك وتعالى به، فمما استأثر به هذا الكيف. أما المعنى فما كما قال مالك معلوم، طب والكيف مجهول، الكيف مجهول. الثالثة في كلمات والسؤال عنه بدعة والإيه والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، هذا معناها أن السلف يكرهون الخوض في هذه المسائل، مسائل الصفات في آيات الصفات، وأن الإنسان لا يفتش فيها كثيرا، وكانوا يقولون كلمة معناها يقول أمروها كما جاءت، هذه الكلمة معناها أنك تؤمن بها وتسلم بها ولا تبحث في كيفيتها. طب كيف أؤمن بها؟ يعني أؤمن بالمعنى الذي تفيده كما تفيد لغة العرب، كما يفهم من لغة الإيه؟ العرب، تمام؟ طيب إثبات الاستواء بهذا المعنى، يقول لي إن المفوضة الذين يقولون إننا نفوض معنى هذه الأسماء إلى الله كما نفوض كيفيتها إلى الله، وهذا ما أراد الشيخ هنا أن يقول، إن المعنى كذلك نفوض إلى الله. لو جعلناها من المشكل فهنفوض المعنى ونفوض الكيف أيضا، لكن ليست من المشكل، إذن هذا المعنى خطأ وليس كلام السلف. شيخنا يريد أن يقول إنه هو كلام الإيه؟ السلف. لا، السلف قالوا بالمعنى، يعني أوضحوا لنا المعاني وأنها هي التي في لغة الإيه؟ في لغة العرب. أما بالنسبة للإيه؟ أما بالنسبة للكيفية فهذه هي التي نفوض الأمر فيها إلى الله تبارك وتعالى، تمام؟ نعم. إذن إحنا نؤمن باللفظ ونؤمن بالمعنى ونفوض الكيفية، تمام؟ أما إن قلنا إنها من المشكل أو المتشابه فنقول لا يعلمه إلا الله. لا، ربنا تبارك وتعالى لم يجعلها من الإيه؟ ها؟ أما الكيف غير معقول فده تفوض للإيه؟ للكيفية. لا يعلم كيف استوى ولا كيف نزل ولا كيف ضحك ولا كيف تبسم ولا كل ما ينسب لله تبارك وتعالى، كل هذا إيه؟ لا يعلم كيفيته إلا الله. أما هذه المعاني فهي معروفة في كلام العرب، لم يخبرنا الله تبارك وتعالى بها بلغة غريبة لا يمكن لنا فهمها. إذن القاعدة في هذا الباب هي إثبات الأسماء والصفات التي وردت في القرآن الكريم والتي وردت في السنة الصحيحة، لابد من هذا القيد الصحيحة، تمام، بلا تأويل، لا نغير معناها، كذلك بلا تكييف، لا نكيفها ونقول بالكيفية الفلانية، ولا تمثيل، لا نشبهها بأحد أو بخلق الله تبارك وتعالى، مع إثبات المعنى الذي تفهمه العرب، وتفويض الكيف، يعني نور نجعل الكيف إلى الله تبارك وتعالى، نفوضه لله عز وجل. أما معرفة المعنى اللي هو التفسير، تمام، فهذا فهذا لا شك معروف. يبقى إذا انتهينا الآن إلى أنه إلى أن صفات الله تبارك وتعالى ليست من ليست من المتشابه. صفات الله عز وجل ليست من ليست من المتشابه، لأن إحنا لو دخلناها في المتشابه أو المشكل هنا، فالشيخ يقول إنه معناها إن إحنا نقول وما يعلم، ها، لأن معناها كده، وما يعلم تأويله ها إلا الله، وما يعلم تأويله إلا إلا الله عز وجل. نقرأ كلام الشيخ بعدما أصلنا هذا الأصل ونستخرج ما فيه من المعاني. قال: وما ورد في الكتاب والسنة. طبعا احنا محتاجين نقيد السنة هنا بأنها السنة الصحيحة، حتى إذا نفينا عن الله تبارك وتعالى شيئا أو أثبتنا لله تبارك وتعالى شيئا، فلا نثبت إلا ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ننفي إلا ما نفاه رسوله. وعشان نقول إن الرسول نفى أو أثبت، لابد من سنة صحيحة. قال: وما ورد في الكتاب والسنة من المشكل من الصفات. نقول إن هذا ليس صواب، فالصفات ليست من من المشكلات ولا من المتشابهات، بل هي من لا لا نقول من المحكمات، بل هي مما ينبغي التفصيل فيه، إنما إنما ينبغي التفصيل فيه. فأما المعنى فليس من المتشابه ولا من المشكل، وإنما هو محكم. وأما الكيفية فإنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. قال: نؤمن بظاهره وننزهه عن حقيقته. هو ليس له معنيان، وله معنى واحد فقط، ليس له معنيان. المعنى الثاني الذي نريد نحن أن نضعه كما سنرى الآن في الآيات والصفات، في الآيات والأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله، سنرى فيها أنه قال بمعنى، يمكن أن نقول بمعنى ثالث وبمعنى رابع وبمعنى خامس وبمعنى سادس، وفي هذه الحالة لن ننتهي، لن ننتهي، تمام؟ نعم. يقول: نؤمن بظاهره وننزهه عن حقيقته، تمام؟ فهو جعل لها معنيان، وهي ليس لها إلا معنى واحد كما سنرى. قال: كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. هذه آية في القرآن. ويبقى وجه ربك، هذه آية في القرآن. ولتصنع على عيني، هذه آية في القرآن. يد الله فوق أيديهم، هذه آية في القرآن. الأولى أثبتت لله الاستواء، والثانية الوجه، والثالثة العين، والرابعة اليد. وقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ماذا يفعل الشيخ مع هذه الآيات والأحاديث؟ يقول: ثم نفوض معناه المراد إليه تعالى كما هو مذهب السلف. لا، السلف لم يقولوا إن الاستواء مفوض لله، أو إن الاستواء مجهول. هم قالوا الكيف مجهول، أما الاستواء معلوم، فالمعنى معلوم، المجهول هو الكيف. ولو كانوا يفوضون المعنى إلى الله لقال مالك مثلا، في من قالوا، لقال مالك في هذه الكلمة: الاستواء وكيفيته مجهولان، إنما قال الاستواء غير مجهول، الاستواء معلوم، والكيف مجهول. إذن ففرق بين الإيه؟ بين المعنى والكيف. فإذا هو هنا لم يفوض الإيه؟ المعنى. تمام؟ ثم نفوض معناه المراد إليه تعالى كما هو مذهب الإيه؟ السلف. قال: وهو أسلم. وهو إيه؟ أسلم. كأنه هنا يريد أن يقول إن الذي يفوض المعنى إلى الله تبارك وتعالى هو في جانب السلامة. وفي جانب الإيه؟ هو في جانب السلامة. ما معنى جانب السلامة؟ يعني قد سلم من أن يقول على الله تبارك وتعالى معنى من المعاني لم يكن عز وجل يريد هذا المعنى من ذاك اللفظ، فلا يؤاخذه الله تبارك وتعالى. يعني معناها إن ممكن الذي يؤول والذي يتكلم به معنى من عنده ويقول هذا هو مقصود الله يمكن يخطئ ولا لا؟ يمكن يخطئ. فهو يريد هنا يقول: لا، نعمل كذا، احنا لن نتكلم بمعنى من عندنا. الذي تكلم بهذه المعاني لم يتكلم بمعنى من عنده، انما تكلم بمعنى من اللغة التي احال الله تبارك وتعالى عليها في فهم القرآن، والتي تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام، ففهم المعنى كما هو في هذه اللغة. تمام؟ ثم انه ايه؟ فوض كيفية هذا المعنى لأنه في حق الله تبارك وتعالى، فوضه إلى الله عز وجل وقال: الاستواء معلوم والكيف غير معلوم، مجهول. قال: أو نؤول. ويقول الآن: إما أن نفوض وإما أن نؤول كما هو مذهب الخلف. الخلف يعني المتأخرين الذين جاءوا بعد الصحابة والتابعين وهكذا، يقولون إيه؟ يقولون: لا، نحن نؤول، يعني نفسر. يعني إيه نفسر؟ يعني نذكر لها معاني، نذكر لها إيه؟ معاني. قال: كما هو مذهب الخلف، فنؤول في الآيات الاستواء بالاستيلاء. نقول: الرحمن على العرش استوى، معناها استولى. تمام؟ هنا ثلاثة أخطاء. الخطأ الأول أنه قال إن مذهب السلف أسلم حين لا يتكلمون في المعاني، ومعنى هذا أنه يقر بأن الذي يتكلم في المعاني ربما لا يسلم، لأنه عرضة للإيه؟ للسلامة والإيه؟ والخطأ. فمعنى أن الأول أسلم أن الثاني ليس إيه؟ ليس أسلم. إذن هنا المعنى الأول أن احتمال الخطأ وارد على تأويل الإيه؟ الاستواء بالاستيلاء، هذه واحد. والثانية أن تفسيرها بهذا هو قال في المتأخرين. المتأخرين هؤلاء على ماذا فسروا؟ لا شك من معنى اللغة، صحيح. وكذلك الأولون فسروا بمعنى اللغة. فإذا فسرناها نفسرها على ما فسره المتأخر أو ما فسره المتقدم، والمتقدم فسرها من لغة العرب. احنا عندنا الآن معنيان: معنى فسره المتأخر وقال: لا، الاستواء ليس على ظاهره بل معناه الاستيلاء. هذا المعنى ما الذي يسنده؟ طيب الأول ما الذي يسنده؟ أنه لغة العرب، أنه هو ما تكلم به الذين نزل فيهم القرآن. فإذا هم قالوا معنى وأنت صرفته إلى معنى آخر، فلا شك أنهم أولى منك. الأمر الثاني أو الثالث أن الاستواء في لغة العرب هو الأصل، وأنت نقلته من الأصل، الاستواء بمعنى الصعود، العلو والارتفاع، نقلته إلى معنى جديد، الاستيلاء، فتحتاج إلى دليل. هات دليل يدل على أنك يجوز لك أن تؤول هذا المعنى من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، من المعنى الأصلي إلى معنى جديد لم يقل به العرب. تمام؟ إذن هذا إيه؟ يحتاج لدليل، وليس ثم دليل. تمام؟ يبقى دي 3 أشياء. ممكن نزيد رابعة،
وهذا الربع يختص بكل واحدة من التأويلات فيظهر معه. فمثلا في تأويل الاستواء بمعنى الاستيلاء تجب المطالبة بكلمة، فنقول مثلا الاستيلاء هذا يوهم معنى سيء في حق الله تبارك وتعالى، أن الله استولى على الشيء بمعنى أخذ ما ليس له بحق، أو بمعنى أن الله استولى على الشيء أنه لم يكن قبل ذلك في قبضته، لم يكن قبل ذلك له، لم يكن قبل ذلك في ملكه ثم استولى عليه. فهل هذا معنى طيب؟ هذا معنى يوهم شيئا لا يليق بالله تبارك وتعالى. يمكن في كل تأويل أن تخرج شيئا من هذا، تمام؟ نعم. كمثل مثلا قال: فنؤول في الآيات الاستواء بالاستيلاء، والوجه بالذات، يقول: ويبقى وجه ربك، يعني إيه؟ يبقى ذات ربك. قال: والعين باللطف، يعني ولتصنع على عيني، لتصنع على إيه؟ على لطفي، تمام. واليد بالقدرة، يعني إذ اليد الله فوق أيديهم، يعني قدرة الله فوق قدرتهم، طب ولا قدرة الله فوق أيديهم مثلا، لأن هو يؤول يد الله بس. طب ما احنا هنجد في القرآن العظيم: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ها، بل يداه مبسوطتان، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. يداه هتأولها ازاي؟ تقول قدرتاه، هذا ممتنع على أصولهم أيضا، على أصول الذين يؤولون هذه المعاني ممتنع أن يكون لله قدرتان أو إرادتان، أو وهو ممتنع عموما أن يكون لله قدرتان، أن له قدرة واحدة. قدرة واحدة بمعنى أن له جنس القدرة وله يفعل بها ما يشاء، أما قدرتان ما الذي تفعلان؟ إن واحدة عملت والتانية عاطلة، أو الاتنين هيعملوا في شيء واحد، أو هكذا، تمام؟ فإذا إيه؟ يبطل أيضا هذا. كل تأويل تبحث وراءه تتعلق بمعاني جديدة خلاف المعاني الثلاثة، تمام؟ قال: يصرفه كيف يشاء كما يقلب. لا، واليد بالقدرة. قال: والمراد بالحديث أن قلوب العباد كلها بالنسبة إلى قدرته تعالى شيء يسير. ويريد أن يقول هنا إن اليد أو الأصابع في هذا الحديث معناها القدرة، تمام، وأنه شيء يسير يصرفه كيف يشاء، كما يقلب الواحد من عباده اليسير بين أصبعين من أصابعه. هذا أيضا يتوجه عليه ثلاثة أسئلة، وأيضا سؤال رابع، وهو: إذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا مباشرة وكفى، ولا يدخلنا النبي صلى الله عليه وسلم في المتشابه والموهم كما تقولون؟ وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بجوامع الكلم، ويتكلم بمحكم الكلام، ويتكلم صلى الله عليه وآله وسلم بالبيان. النبي مهمته البيان، القرآن يجمل لكن النبي يفصل، القرآن يبهم أشياء، النبي يأتي فيبينها لنا. فهل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يبهم علينا أشياء؟ لا، النبي لا يبهم علينا. فهذا هو ما إيه ما نقصد إن إحنا نعلق عليه من كلام الشيخ، وهو بدأ في مسألة جديدة بعد ذلك، وهي مسألة الإيه القدر، وإن شاء الله نرجئ الحديث عنها إلى اللقاء القادم. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.